الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل الإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها. أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. ثانيا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رابعا أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم عند الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر النحات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعرف لنا الأخ الإجماع شرعا، اتفاق، لا اتفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهد. طيب، لو أجمعت الأمة إلا واحدا بندر، فهل هذا إجماع؟ أجمعت إلا واحد ليس بإجماع، لأن نقول اتفاق المجتهدين كلهم. طيب، لو أجمع المقلدون على حكم شافعي، لماذا؟ طيب، لو أجمع النصارى على حكم فهد، ليش؟ إيه نعم، وأظن وقفنا على هذا. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على شيء على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره إجماعا، لا من حيث ذاته، فإنه من حيث ذاته إجماع لا شك، لكن من حيث كونه دليلا فإننا لا نعتبره دليلا، فإننا لا نعتبره إجماعا من حيث كونه دليلا، وإلا فإنه إجماع بلا شك. لماذا؟ يقول: لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول إن إجماعه دليل ما دام الأمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدليل حصل بماذا؟ بالسنة التي هي قوله أو التي هي نعم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأظن ذلك واضح. ولهذا يوضحه: إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا بالإجماع. أظن واضح. طيب، إذن إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نسميه إجماعا من حيث كونه دليلا، لكن من حيث الواقع هو إجماع. لماذا لا نسميه إجماعا؟ اكتفاء بإيش؟ بدلالة السنة، بدلالة السنة. ولهذا قال العلماء: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فليس هذا نقل الإجماع، وإنما هو مرفوع حكما. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونه إجماع؟ لأن إجماع حجة. قلنا لأن السنة، أو لأن كون السنة دليلا أقوى من كون الإجماع دليلا، ولهذا لم يختلف أحد من أهل العلم بأن السنة دليل، واختلفوا في كون الإجماع دليلا. فإذا كانت السنة أقوى فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى. وأظن هذا ظاهر. طيب، قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فإنه فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. فإذا أجمع الناس على حكم عقل كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثر، فهل له دخل في هذا الباب؟ لا، لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرع. وكون العقلاء كلهم يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، هذا لا مدخل له في الشرع. طيب، أجمع الناس على أن الكل أكبر من الجزء، إجماع عقل قل لا، إجماع عقل، لكن لا مدخل له هنا، لأن نتكلم عن إجماع الذي هو الدليل من أدلة الشرع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع، هل يمكن وجوده أو لا يمكن؟ وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن؟ فهنا أربعة أقوال، أو في هنا أربعة أقوال في النزاع. فمنهم من يقول إن الإجماع لا يمكن، واستدلوا بقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. واستدلوا أيضا بأن الإحاطة بأقوال كل عالم من المجتهدين متعذرة، لا سيما حين انتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة، فإنه كيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال العلماء في أقصى المشرق، لا سيما فيما سبق من كون الناس ليس عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة. فلهذا قالوا إن الإجماع متعذر. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس متعذر. صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعبا لأنه يحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة بخلافات الناس، ليس كل إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء أجمعوا على كذا، لأنه يحتاج إلى أن يطلع وينظر. المثل الثانية: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ قال بعض أهل العلم: ليس بحجة، لأن الحجة فيما قال الله ورسوله لا فيما قاله الناس، والإجماع ما هو إلا قول الناس، ليس قول الله ولا قول رسوله، وحينئذ لا يكون دليلا، حتى ولو تحقق، الإجماع. ولكن الصحيح أن الإجماع ممكن وأنه دليل، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله والعقل. قال: فمن والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. طيب، لتكونوا يعني جميعا شهداء على الناس، هذه الأمة إذا كان يوم القيامة استشهدت، هل الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟ وعندها علم ولا لا؟ من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهيد قوله مقبول. فقال المؤلف إذا كان قول الأمة مقبولا على أعمالهم فهو كذلك مقبول على أحكام الأعمال، فهي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة. فإذا أجمع المسلمون والمراد علماءهم المشاهدون على أن هذا سنة، كان ذلك دليلا على أنه سنة، لأنهم شاهدوا لأن هذا من الشرع وأنه سنة، أو من الشرع وأنه واجب أو أنه حرام أو ما أشبه ذلك. الدليل الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل ذلك أدل على أن ما اتفقوا عليه حق. انتبه، فإن تنازعتم في شيء فردوه، وإن اتفقتم فهو حق، لا يحتاج إلى أن يرد الكتاب والسنة لأنه حق. فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق، لا يحتاج إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة لأنه حق لنا في الكتاب والسنة. ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق، هذا شيء مستحيل، كما جاء في الحديث الذي نذكره الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن هذا مستحيل أن تجتمع على ضلالة. وإذا استحال أن تجتمع على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، إما أن يكون الضمير يعود على لا على الشيء، إجماع الأمة على الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة. نعم، ظاهر كلام المؤلف إن إما يكون حقا أي الإجماع بدليل قوله فهو حجة، ولكن يجوز أن نقول إن كان هذا الشيء حقا فهو أي الإجماع، لأن المقام في الإجماع. وإما أن يكون باطلا، فإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. صحيح، نقول ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا كان ذلك دليلا على أن الإجماع حجة وأنه دليل، إذ لا يثبت قول الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق. وإن كان باطلا لازم من ذلك محذور عظيم من الطعن في حكمة الله. وجه ذلك أن يقال كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأكرمها على الله والتي جعلها الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة، كيف يكون إجماعها أمرا باطلا لا يرضى به الله ورسوله؟ هذا شيء من أكبر المحال. وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من المحال. نعم، ليش؟ نعم، إذا كانت الأمة تشهد على أعمال الأمم السابقة وأن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة، فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أولى، لأن حكم العمل وصف فيه. فإذا شهدت الأمة، إذا كان قول الأمة مقبولا فيما إذا شهدت على هذا الشيء، فإذا شهدت على حكمه كان من باب أولى. ليش؟ انتهى الوقت؟ نعم نعم. لا يمكن حقيقة أنه لا يمكن، لكن العلماء قالوا إنه إن الدليل إن الإجماع دليل، لأنه قد يخفى الدليل، قد يخفى وقد يكون معلوما لأول الأمة، معلوما لأول الأمة وينسى. إيه نعم. نقول هذا خالف الدليل، اي خالف الدليل. وين الدليل الاخر الذي وجده؟ وين الناس عنه من قبل؟ خلاص اذا ما هو دليل، ما لو صح ما يقبل، لانه خالف الاجماع في تضعيف. نعم يجينا نوجد ان شاء الله، نوجده ان شاء الله تعالى. نعم. ابن المنذر رحمه الله يتهاون في نقل الإجماع، لكنه يحترف، يعني يتحفظ، ليس يقول أجمعوا، بل يقول لا نعلم مخالفا، وإذا قال هكذا فقد برئ، أو يقول أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم، هذا أيضا من يحفظ قوله معناه اللي ما حفظ قوله ما يجي عنه. نعم سيأتينا إن شاء الله انقراض العصر. نعم
شيخ، قلنا أن ممكن أحد المجتهدين يخرم قاعدة الإجماع، أن تنخرم بواحد.
نعم.
وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأمة لا تسمع الله.
نعم.
فكيف هذا المجتهد يخرم هذا؟
لا، أصل هذا المجتهد خرم القاعدة قبل أن يوجد الإجماع، يعني كلهم في عصره، لكن هذا خالف. أما لو كان هذا المنفرد أتى بعد أن انعقد الإجماع فلا يقبل. فهمت الفرق؟ نعم نعم. في عصر ايش؟
مثلا عصر من العصور.
اي
يعني المخالفين يقول انا لا اقول بهذا القول الذي يجمع عليه، لان المقصود بالاجماع
هذا سياتي في انقراض العصر مختلف فيه. نعم. اللي يمكن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن من خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل، مع أن بعض العلماء يقول معناها ويتبع غير سبيل المؤمنين في الخضوع لأمر الله ورسوله، لأنه قالوا من شاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. نعم.
قوله صلى الله
عليه وسلم
يدخل فيها المقلد
ويدخل العام، يدخل فيها ايش؟
المقلد.
لا 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 لا، فأخذناهم لانهم ليس من اهل العلم. الكلام من نحن الان في العلماء المشاهدين. اصلا ما له قول هذا الان، ما له قول، كيف يقول الشر وهو لا يعلم؟ والمقلد كذلك أصلاً على القول. أنواع الإجماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجود الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الثاني الظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن إجماع حجة وذكرنا أدلة ذلك، وهو الدليل الثالث من أدلة الشرع، الأول الكتاب والثاني السنة والثالث الإجماع والرابع سيأتينا إن شاء الله هو القياس. أنواع الإجماع، قال المؤلف الإجماع نوعان قطعي وظني. قطعي يعني مقطوعا به لا أحد يعارض فيه، ظني يعني مضمونا وقد يكون الأمر بخلافه. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، هذا إجماع قطعي، الذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هذا إجماع قطعي، ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمل، يعني ما يحتاج أن ننظر هل أجمعوا أو لم يجمعوا لأنه معلوم، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، هذا إجماع قطعي. لو قال قائل هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ قلنا نعم. قال لا، لعل فيه خلافا. قلنا لا يمكن أن يخالف أحد في هذا، اللهم إلا رجل حديث عهد بالإسلام لا يبيع عن الإسلام شيئا، أما من عاش بين المسلمين فإن نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس، وكذلك تحريم الزنا فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيا، كذلك حل الخبز في الحلال مجمعون عليه، نعم مجمعون إجماعا قطعيا، لا أحد يمكن يقول الله لا ظاهر في حل الخبز خلاف، نقول إن هذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا. فالمهم أن هذا الإجماع نسميه الإجماع القطعي. طيب، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، أو يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت، ولا أحد يقول إنه ليس بحجة. ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ قلت إجماع المسلمين، لا أحد ينكر هذا. وأنا أقول إجماع المسلمين ليس معنى ذلك أنه ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة والمدلول واحد، والمدلول واحد. طيب، يقول ولا أحد ينكر في كونه حجة، ومعنى حجة أنه يلزم من بلغ القول بموجبه ولا يجوز أن يخالف، بل يقول يكفر مخالف. لو جاء إنسان وقال الصلاة الخمسة ليست واجبة أو الزنا ليس حراما فإنه يكفر، إلا نعم إذا كان ممن لا يجهله، فإن كان ممن يجهله مثل حديث عهد بالإسلام أسلم حديث أو إنسان في بادية بعيد عن العلم يصلي الصلاة لكن ما أدري هل هو واجب أو لا غير واجب، فهذا لا يكفر لأنه معذور. والثاني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الثاني ما هو؟ الظني. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلوم بالضرورة بل يتتبع، تتبع الكتب التي تنقل الآثار عن المتقدمين، وتتبع الكتب التي ألفها المتأخرون وينظر. فإذا أجمعت الكتب كتب الآثار وكتب المؤلفة على حكم من الأحكام قلنا هذا إيش؟ إجماع، لكنه ليس قطعيا، ليس إجماعا قطعيا، يعني يجوز أن يكون هناك خلاف لم نعلم. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني هل يمكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا تعلم، لا يعلم حكمها بالضرورة من الدين؟ فمن العلماء من قال إن هذا لا يمكن ثبوته، وقال إنه لا يوجب إجماع فضلا عن أن يكون حجة. وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص، لسنا بحاجة إلى الإجماع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة، قال لأنه لا يمكن إيش؟ وجوده، ولا يمكن الحصول عليه. وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، حيث قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولكن سبق لنا القول في هذا، وقال وهنا قلنا وأحسن أرجع الأقوال في ذلك رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط، هذا كلامه، الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، هذا الإجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح. من هو السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وتابعون، يعني القرون المفضلة الثلاثة. نعم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. صح، بعد السلف الصالح كثر الاختلاف وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده، وانتشرت الأمة، انتشرت بمعنى تفرق، لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح، وصار بين أقصى المملكة الإسلامية وأقصى مسافات كثيرة، وحصلت فتن وحروب وخوف. فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أقصى المملكة الإسلامية إلى أقصى، انتشرت الأمة لا يمكن الإحاطة بقولها. فأما السلف الصالح فيمكن. قال رحمه الله كيف؟ واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير مسوغ. هذه فائدة مهمة، لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح، أما على خلاف دليل صحيح ضعيف فيمكن. والمراد بقولنا دليل هنا تنزلا مع الخصم، وإلا فإن الضعيف ليس بدليل. لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا الإجماع على خلافه فهذا ممكن، لأن الدليل الضعيف غير قائم، والقائم غير مقاوم ولا معارض لغيره. فيمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف، صريح اعتراض من مما إذا كان محتملا، إذا كان محتملا، وذلك لأنه إذا كان محتملا سقط فيه الاستدلال فلم يبقى دليلا يعارض به الإجماع غير منسوخ. فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلاف، لأن المنسوخ غير قائم. والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبدا. نعم قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف، أو على خلاف دليل غير صحيح، أو على خلاف دليل منسوخ، لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة، فضلا عن أن تكون مقاومة. قال لماذا؟ قال فإنها لا تجمع إلا على حق، والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا، إذ لو خالفه لزم التناقض، لزم التناقض، لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر فلا تعارض، وإما أن يتعارض فيتساقط، وهذا مستحيل، لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك من شرعه الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو غير أو منسوخا أو منسوخا أو دعوى الإجماع غير صحيحة، دعوى الإجماع غير صحيحة، فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه، خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للإجماع. وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة، فإذا ادعي إجماع فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبدا، هذا شيء مستحيل، لأن ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل. ثم قال شروط الإجماع، للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، وهذا مهم، لكن ما شرع عندنا الآن من تعدى ما يذكر عن ابن المنذر، ابن المنذر يقولون إنه يتساهل في نقل الإجماع، وجاء ناس يتساهلون في نقل الإجماع، إذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع، بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالإجماع، وصار الإجماع يسيرا، بل يمكن لو لم نحكم بينه وبين أهله خلاف قال مسألة بالإجماع، تساهل جدا. فلا بد أن يكون بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، بأن يكون مشهورا بين العلماء. وش معنى مشهور؟ أي شيء نعني به الإجماع، يكون مشهورا بين العلماء، العلماء كل من تكلم المسألة قال المسألة في إجماع، فيكون الإجماع مشهورا. هذا أحد الطريقين. الطريق الثاني أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع، ثقة أمينا لا ينقل الإجماع لو هو في إجماع، واسع الاطلاع. إن لم يكن واسع الاطلاع فهو وإن كان ثقة لا يقبل، مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب ثم ينقل الإجماع، فإن هذا لا يصح منه دعوة الإجماع. لماذا؟ لأنه ليس واسع الاطلاع. لكن إذا علمنا من تعريفه أنه واسع الاطلاع ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فقد ثبت الإجماع. وهذا طبعا في الإجماع غير القطعي، أما القطعي فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه. الثالث أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. كيف؟ الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا شرط أيضا، شرط للإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. حتى وإن أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. مثال ذلك من نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث يكون بائن، نقول هذا لا يمكن، هذا نقل إجماع باطل. ليش؟ لأنه ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو عكس الدليل على هذا المستدل لكان أقرب للصواب، يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحد، لأنه مضى قرن بل مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة، فأي إجماع أصح من هذا الإجماع؟ لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريع، لأن عمر ما يمكن الشرع ويصرف الشرائع، لكن قضى به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويرجعهم عن الطلاق الثلاث. وهذا هذه السياسة قد جاءت بمثل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر في خيبر، أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعزيرا حتى رجع في ذلك، فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو غسلوها. فالمهم أن نقول يشترط للإجماع إيش؟ أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. طيب إن سبقه خلاف لكن لم يستقر، مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يرجعون ويتفقون، فهذا خلاف غير مستقر، يصح بعده الإجماع. ولهذا قال فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق. عندكم لا يوقف صح، اللي عنده لا يوقف يعني صح. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. شوف الفرق، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق لكنه يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه.
وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، لكن هذا القول مرجوح. يعني بعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين، يعني صاروا على قولين أو أقوال ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال، فإن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع، والعلة أن الأقوال لا تموت بموت قائلها بل هي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارها أو علم ينتفع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت، فالصواب بلا شك أن الأقوال لا تموت بموت قائلها وأنها باقية. وعلى هذا فإذا قال قائل أجمع أهل هذا العصر على قول، قلنا ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول فلا إجمع. نعم. أي نعم. يمكن أن النظر أنصح في العبارة أن النظر في نفة الناقل، لأن الناقل وإن كان واسع الاطلاع قد يختار بعض الشيء. نعم. إذا كان من لا شيء. نعم. ما يكفر لأنه لم يخالف الدليل، لأن إجماع الظن ما هو قاطع، قد يكون فيه خلاف ما تعلم. نعم. لا هذا ضعيف جدا، كثير معلومة لا أعتد بها. نعم.
هل الأول
ما هل رأى أن أحد حكاه إجماعا؟
إذا
رأى بسمو ثقة، إما هو
ثقة
إلا يقول
يقول لا أعلم في خلاف.
على كل حال إذا قال عن خلاف أحسن أسلم، إذا قال عن في خلاف هو أسلم. نعم.
القرن الثاني فيه
لأنه
فيه اختلاف وانتشر، يعني
نعم
هو التخصيص.
كيف؟
الوجه الثالث يعني من القرون القرن الثالث.
نعم.
ذكر شيخ الإسلام أنه يعني يمكن حصر خلافه، يعني مش فيه في القرن الرابع جدا فيه الأئمة أو بعض
لا يمكن أن نقول يحمل على أوله يحمل على أوله. نعم. زهار
لا نقل الإجماع الآن في الوقت الحاضر المجامع الفقهية.
أوه. الله يرحم الحال. نعم.
صار النفس مجنون من فعل عمر رضي الله عنه وقاده أراد الصلاة من باب السياسة، أنه يجوز للحاكم أن يخالف الشرع أيضا بحكم من باب السياسة. ثم الرد على
هذا أن نقول إذا كنت خليفة طاشيا فعلى أي وطاء، أما إذا كنت شيء آخر فلا
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقل في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع.